من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم صفحات من التاريخ. شكرا على المتابعة وفي أمان الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من القلب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة ندعوكم بها لمتابعة هذه الحلقة من برنامجكم من القلب، وقد أعددنا لكم فيها أبياتا من شعر المناجات فيها استذكار لأهوال يوم القيامة ودعاء من الله عز وجل للنجاة منها ببركة عفوه وغفرانه. هذه الأبيات مختارة من قصيدة لأحد شعراء الحكمة ومن طلائع نهضة الأدب العربي الحديث، إنه الشاعر العراقي الشهير جميل صدق الزهاوي المتوفى سنة 1354 للهجرة. قال رحمه الله: شهد الله والملائكة الأبرار أني ركبت غير السداد، إنني قد أسأت ظني وربي، واقف للمسيء بالمرصاد. إنني قد ندمت غفرانك اللهم من سوء مذهبي واعتقادي، عن سبيل الرشد حدت فارجعني إلهي إلى سبيل الرشاد. إنني قد زرعت إثما فويلي، ثم ويلي إن حان يوم الحصاد. ويح نفسي فقد سلكت طريقا ليس فيها إلى الحقيقة هادي، ويح نفسي من روع يوم التقاضي، ويح نفسي من هول يوم التنادي. أنا لولا الرحمن والعفو منه داخل في الجحيم بعد المعادي، نصبوا فوقها صراطا يحاكي شعرة أوشب السيوف الحداد، تتلظى كأنها بركان ثار من بعد هجعة ورقاد، فهي ترمي من جوفها بشواظ وشظايا حجارة ورماد، يضرع الخاطئون من تحت فيها بصراخ يشق قلب الجماد. يا له من هول جسام ومرأى يرسل الحزن منه للأكباد، رب ثبت رجلي يا رب وسلمني عليه يا رب كل العباد، وأمامي على الصراط أناس واصلوا السير في بطء وعاد، ثبتوا عند عبرهم لتقاهم في متون الصراط كالأوتاد. رزقنا الله وإياكم السلامة والنجاة من أهوال يوم القيامة، وثبتنا أقدامنا وإياكم على صراطه المستقيم، ببركة التمسك بولاية نبيه الكريم محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامج من القلب، قرأنا لكم فيها أشعارا في المناجاة للأديب العراقي المرحوم جميل صدقي الزهاوي. تقبل الله منكم حسن الإصغاء، ودمتم بألف خير، وأسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معرفة الذات.
ارفع رأسك يا أخي إلى الأعلى، وابتسم فلديك الفكرة المعرفية الإيمانية، وهي الأساس، وكل شيء ينبع من نية صالحة تقية، وكل دعوات مخلصة تستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم مفهوم الذات. نتناول فيها موضوع صناعة النفس أو صناعة الذات كما سميناها، فندعوكم لمتابعتنا. أيها الإخوة، إن للإنسان قدرة في إظهار نفسه وتكوينها على أحسن صورة ممكنة، فالإنسان على نفسه بصيرة حسب التعبير القرآني، ولكن لصناعة الإنسان نفسه هناك أمور أربعة على الأقل هن في الحقيقة أصول في هذه الصناعة وتهذيبها، وهي: الأول، معرفة قدرات النفس. إن الله تبارك وتعالى متع خلقه بقدرات ومواهب، ولكنه جعلها متفاوتة بين الناس. فإذا عرف الإنسان قدرات نفسه وأحسن استعمالها انشغل بها وتباعد عن غيرها. ولكن يجب أن نعلم أن معرفة قدرات النفس هذه ترتكز على ركيزتين، إحداها عدم رفع النفس فوق قدرها وشأنها. وللأسف نرى الكثير من يخادع نفسه ويلبسها لباس الزور، فينزلها منازل كبيرة وواسعة عليها وهي ليست من أهلها. والأخرى عدم إهانتها أو إنزالها عن قدرها، وهذه كسابقتها في الكثرة والانتشار بين أفراد المجتمع. ونعني بإهانة قدر النفس هنا هو ميول البعض للتلبس بالتواضع أو ما شابه رياء، على اعتبار أنه يتوقع الحصول بذلك على رغباته وشهواته. أي أيها الأفاضل، إن الركيزة الثانية من أصول صناعة النفس حسن إدارة النفس، إذ إن إدارة النفس تعني قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته نحو ما يريد تحقيقه وما يصبو إلى تحصيله. فحين يستطيع الإنسان أن يوجه خواطره ومشاعره نحو ما يسعى إليه في حياته، يكون قد بدأ بصناعة نفسه. الثالث من أصول صناعة النفس تزكية النفس، وهي باختصار تنميتها وتطهيرها. فتنميتها تكون بالطاعات والفضائل، وتطهيرها يكون بالتخلي عن الآفات والمعاصي وسفائل الأخلاق، وهذان أساسان في تربية النفس وتطهيرها. والرابع من أصول صناعة النفس هو التدرج، وهو ما يعني أن النفس تواقة نحو الدعة وساعية إلى الخمول والسكون. فإذا أراد صاحبها أن يبدع في صناعة نفسه، فلا بد له من نقلها من مواطن الركود والدعة إلى مشارف العلو والرفعة، وهذا يحتاج إلى أن يتدرج بها صاحبها من الدون إلى العلو شيئا فشيئا. والسر في ذلك هو أن في التدرج تنقلا ممهدا يستدعي تقبل النفس لتلك الصناعة. أيها الكرام، والركيزة الخامسة من أصول صناعة النفس الحكمة، إذ إن صناعة النفس تقتضي التعامل بالحكمة مع النفس، فلا تجهد ولا تطلق لها الأزمة فيراعيها هنا في موطنين، هما ألف موطن الإقبال نحو المعالي فيغتنم تلك الفرصة لتربيتها وتنميتها، باء موطن الإحجام عن الفضائل فيستعمل معها سياسة القيادة من جهتين، وهي ترغيب نفسه بفضائل الأفعال ومقامات الكمال، وترهيب نفسه بعواقب الدنو ويبين لها مساوئ الأعقاب. أيها الكرام، ينسب إلى الإمام علي عليه السلام بيتان من شعر الحكمة يقول فيهما مخاطبا الإنسان: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نعم، هذه الكلمات تشتمل على بيان أسس صياغة النفس أو صناعتها. أيها الإخوة، لنستمع إلى ما يقوله الضيف الكريم فضيلة الشيخ هادي العقيلي، أستاذ في الحوزة العلمية من العراق، عن معنى الحكمة العلوية هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نرحب بكم ونسلم على مستمعيكم الكرام، ونقول بالنسبة للبيتين اللذين ذكرتيهما قبل قليل لإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنما يمثلان حقيقة النفس البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في أنها أرقى ما خلق على وجه البسيطة، إذ أن الله سبحانه وتعالى سخر كل المخلوقات لأجل هذا الإنسان الذي هو عليه أن لا يعتقد بأنه جرم صغير وقد انطوى فيه العالم الأكبر، كما قال أمير المؤمنين وهو سيد البلغاء والمتكلمين، الذي يستعرض في هذين البيتين بعبارة مقتضبة حقيقة ذلك الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعلم، وعلى الإنسان أن يعلم، أنه من أول لحظة خلقه إلى انتهاء حياته إنما هو في مراحل نمو وتطور وكدح نحو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا واحد. اثنين، على الإنسان أن يبرز الجوانب الخفية في شخصيته والتي تقربه نحو الطاعة والالتزام والخير والفضيلة والرقي، ليكون يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويخفي ما دون ذلك من النوازع والأهواء والمسائل التي والملكات النفسانية التي ممكن أن تبعده عن الله سبحانه وتعالى. الأشياء الإيجابية على الإنسان أن يبرزها، وعلى الإنسان أن يسعى خلفها. ولذا أثر في الحديث أنه من استوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يومه شره فهو ملعون. وبالتالي على الإنسان أنه يعلم أن أي لحظة تمر علينا، أي ساعة تمر علينا، أي يوم يمر علينا، إنما نقترب فيه من نهاية حياتنا، ويجب أن نقترب فيه أيضا من رب العزة والجلال، لأنه إنما خلقنا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا معرفة النفس أولى الأشياء التي ممكن أن نقترب منها من الله سبحانه وتعالى. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هكذا يقول الحديث. ولذا البيتين اللذين ذكرتيهما نقول إنهما يقصدان ذلك، إنهما يقصدان ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان أن يعرف أن نوازع الخير والشر داخله، وأن نوازع الفضيلة وما دونها أيضا بداخله، فيقوي الملكات النفسانية ويقترب نحو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي المنجاة الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة الله في أرضه بنص الآيات التي تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن هذا هو خلاصة البحث، أن الإنسان إنما هو سر الله وسر بقائه وسر وجوده الذي يريد أن يخلد فيه وأن يكون من أهل الجنة والرضوان والغفران، فيما إذا كان فعلا عبدا طائعا حقيقيا وعرف نفسه وكان خليفة الله في أرضه.
شكرا لفضيلة الشيخ هادي العقيلي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق على هذه التوضيحات، ونتواصل مع حضراتكم مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومع برنامج معرفة الذات. أيها الكرام، أما عن مجالات صناعة النفس فيمكننا القول إن المجالات كثيرة ومتعددة، ولكن ما يهم هنا هو ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالإسلام، وخصوصا في مجال العلم، إذ إن أغلب الناس الصالحين بالطبع مما شغل نفسه في العلم، سواء كان ذلك طلبا وتعليما أو تأليفا، وهذه محمدة ومنقبة يفرح بها، شريطة أن لا يكون من يشتغل بالعلم دائم الصعود والظهور على أكتاف الآخرين طلبا للدنيا وزخارفها. وهذا هو شأن كثير من العلماء، إذ نجدهم قد سعوا جادين نحو صناعة النفس فأبدعوا وأنتجوا، في حين أن غيرهم ممن سيطر عليه حب الدنيا ما برح من مكانه. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع لقاء اليوم من معرفة الذات، نلتقيكم مع حلقة أخرى جديدة بإذنه تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في وصية من هذه الوصايا الكريمة: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. لقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام، أكرمكم الله وأحبكم ونور قلوبكم وطهركم وزكاكم، في حلقات سابقة عن موضوع الغضب، وقلنا أن الغضب هو جند من جنود إبليس، فإبليس يفرح عندما يغضب الإنسان، لأنه في حالة الغضب يكون الإنسان مستعد لأن يفعل أقبح الأشياء، يسب، يشتم، يهتك العرض، يدمر أموال الناس، يضربهم، وحتى يكون عنده استعداد للقتل. فالشيطان يفرح إذن عندما يغضب الإنسان حتى يستغله. وقلنا أن الإنسان القوي ليس هو قوي البنية، إنما القوي فعلا هو الذي يستطيع أن يكظم غيظه وأن يسيطر على غضبه. طيب، كيف يمكن للإنسان أن يسيطر على غضبه؟ هنا أيها الإخوة الكرام، ورد في الروايات الشريفة وفي أقوال العلماء مجموعة من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها عند غضبه. هاي الأمور تخفف الغضب عن الإنسان وتمكن الإنسان أنه يسيطر على غضبه ويكظم غيظه. قضية الأولى يشير إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تغيير الموطن والموضع. قال: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد. يعني إذا كنت واقفا وصارت عندك حالة الغضب لموقف معين، رأسا اجلس على الأرض. وبالعكس إذا كنت جالسا، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: أيما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالسا فليقم. إذن تغيير الوضعية، يعني إذا كنت جالسا وصار عندك غضب غير وضعك، قم تمشى روح قليلا، إذا كنت قائما وتصيح وترتجف اجلس على الكرسي قليلا، تغيير الوضعية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي يشير لها النبي صلى الله عليه وآله، قال: تفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. تفكر في الله، اذكر الله عز وجل، اذكر أنه الغضب عاقب سيئة، الغضب ممكن أن يؤدي بك إلى أمور جدا سيئة راح تتندم عليها بعد ذلك. اذكر أن الله فوقك أيضا من الممكن أن يغضب عليك، ولا تطيق غضب الله عز وجل. اذكر أن الله يحلم بك، فصر حليما كما أن الله حليم يحلم بعباد. هذه قضية مهمة، التذكر، الحديث مع النفس، تهدئة النفس داخليا. القضية الثالثة الوضوء. قيل لبعضهم قد أغضبه بعض الأشخاص فقام وتوضأ، فقالوا: لما توضأت؟ قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الماء طبعا يبرد الجسم، يبرد الروح. الوضوء جدا مهم، لما تغضب قم وتوضأ، غير وضعيتك كما قلنا، حاول أن تذكر الله عز وجل، تتحدث مع نفسك، تهدئ نفسك داخليا. وأيضا وصية أخيرة هي أنه إذا كان الغضب على ذي رحم فأمسك يده، فإن الرحم إذا مست الرحم سوف تبرد وتهدأ. وقانا الله وإياكم من شر الغضب، والحمد لله رب العالمين.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتل المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتل المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتل المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر،
تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان،
أن تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان،
غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان،
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود، واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم. وهذا التفسير المبسط لآيات من كتاب الله العزيز، ونبدأه بتلاوة عطرة للآية 95 من سورة المائدة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.
الآيات السابقة أعزائي المستمعين شرعت أحكاما خاصة للذين يذهبون لحج بيته الحرام، منها تحريم صيد الحيوانات عليهم بعد أن يحرموا. وهذه الآية ضمن تأكيدها هذا الأمر الإلهي بيّنت حكم من تعمد الصيد ولم يراعي حرمة هذا الأمر، وأن جزاءه أن يقدم هديا شبيها بذلك الصيد قرب بيت الله تعالى كي ينال الفقراء والمحرومون من لحم الهدي. ولم يتمكن ذلك الشخص من تقديم الهدي فعليه إشباع مساكين على الأقل 60 فقيرا من أطعمة غير اللحم، ولم يتمكن ماليا من تأدية هذا فعليه الصيام على الأقل 60 يوما كي يشعر بجوع الفقراء، وذلك عقابا على مخالفته للأمر الإلهي. ونستنتج من هذه الآية، أولا عندما يحرم الإنسان فإن الجميع حتى الحيوانات يصبحون في أمان ويسود الأمن تلك الأجواء. ثانيا أخطر من ارتكاب المعصية الإصرار عليها، فإنه يوجب تجديد العقاب على فاعلها المصر عليها. وثالثا في القوانين الإسلامية تفرض العقوبات المالية لأجل مساعدة المحرومين ورفع مستوى الفقراء، خلافا للقوانين الوضعية التي تذهب فيها العقوبات المالية إلى خزانة الدولة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 96 من سورة المائدة المباركة قبل الخوض في شرحها.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد تحريم صيد الحيوانات البرية في الآية السابقة، تخبرنا هذه الآية أن الله تعالى أحل لنا صيد الحيوانات البحرية وتناولها، ولم يغلق أمامنا كل الطرق، ولم يحرم علينا جميع أنواع الأطعمة. هذا النوع من الأوامر الإلهية امتحان لدرجة التقوى والإيمان عند الأفراد، كي يتبين إلى أي حد يذعنون لأوامر الله، وإلى أي حد يطيعون أهواءهم الذاتية وميولهم النفسية. ولذا أغلق الله سبحانه وتعالى بابا وفتح بابا أخرى. من هذه الآية نتعلم أولا أنه قد أحل لمن أحرم أن يتناول الحيوانات البحرية. ثانيا، إذن صيدها جائز بهدف تناولها وليس بهدف اللهو، فحرام أن يلتذ إنسان بقتل حيوان ورؤيته وهو يموت. وثالثا، إن الرادع للإنسان من ارتكاب الذنوب ومعصية الله هو التذكير بالقيامة والحضور في محكمة العدل الإلهية.
لا إله
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة الآية 97 من سورة المائدة المباركة لنوافيكم بعدها بتفسيرها.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
بعد توضيح بعض أحكام الحج في الآيات السابقة، تشير هذه الآية إلى محور أعمال الحج أي الكعبة، وتتحدث عن منزلتها، مبينة أن الله تعالى جعل هذا البيت مركزا للأمن والعبادة والوحدانية والمعرفة، وهذه الأمور هي أساس المجتمع والبشرية. الكعبة هي البيت الذي يجب مراعاة حرمته واحترامه دائما، وخاصة في أيام الحج الواقعة ضمن الأشهر الحرم التي حرمت فيها الحروب وسفك الدماء. إن الاجتماع المليوني للمسلمين عند بيت الله الحرام، وذلك في الأشهر الحرم بعيدا عن كل امتيازات وبدون جدال لفظي ونزاع، من ميزات الإسلام. والدقة في مراسيم الحج تنبع من علم الله تعالى اللامحدود الذي يعلم بكل شيء، ولا يستطيع علم البشر المحدود إصدار أوامر جامعة بهذه الصورة. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأخوة أولا أن بعض الأزمنة والأماكن اعتبرها الإسلام مقدسة ولها حرمة، وإن رعاية حرمتها وقدسيتها أمر مهم لبناء المجتمع الصالح. ثانيا، المسجد والمسلخ هما رمز للعبادة والمعيشة، تؤمنان دين ودنيا الناس، وقد جعلهما الله تعالى جنب بعض في مراسم الحج. وبهذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للتعرف على أوامره واتباعها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع البحث هو الكرام الكاتبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. موضوع الشهادة من المواضيع المعتمدة في كل المحاكم الدولية، يعني عادة الجريمة تحتاج إلى شهود حتى تثبت، ولذلك ورد في روايات أهل البيت تعاليم الشريعة الإسلامية أن كتمان الشهادة من الكبائر، وكذلك شهادة الزور من الكبائر، لأن كتمان الشهادة يؤدي إلى إهدار حق مشروع، وكذلك شهادة الزور يأتي إلى تضييع الحقوق، وقد يترتب عليها مو حق فردي فقط، فإنما حق جماعي. الشاهد الخامس واللي هو من بداية الإنسان، من بداية سن التكليف يبدأ وياه، اللي يقول عنها القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذول يحصون علينا حتى الأنفاس، صفير وعلى الله التفسير. ولقد كرمنا بني آدم، احنا ابن آدم سوينا له فرد نوع من التكريم، قلنا له أكو رقابة إلهية كنت تحفظها، تعرف طريقك وين. مو النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ شيبتني سورة هود. مو شنو اللي شيبه من سورة هود؟ واستقم كما أمرت، الاستقامة الخط الصحيح اللي تريد السماء. يقول هذا شيبتني، أخاف ما أستقيم، أخاف أطلع من الخط، ولذلك صلى حتى ورم القدم وانتفخ الساقان. ونزل القرآن الكريم، يقول لطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، احنا ما اختاريناك للنبوة حتى تهلك نفسك بالعبادة، احنا محتاجيك لأداء رسالة. فيجون يقولوا له يا رسول الله حتى القرآن يقول لك شوية هون على نفسك. قال ألا ينبغي أن أكون عبدا شكورا؟ أفرض أنا ما عندي ذنب، لكن هذه المغفرة وهذا التوجيه وهذا التسديد كل من الفيوضات الإلهية، تتطلب شكر لو ما تتطلب؟ إذن أنا هذه عباداتي شكرا لله تبارك وتعالى. فالله أراد للإنسان أن يكرم بحيث يرتفع عن لغة القوة وعن منطق القوة. احنا سنحلف من غير اضطرار، انت شايف احيانا قاعدين مجالس اقسم بالله العظيم وحق لا اله الا الله، اقسم يقع عليها يمين، شو جاك انت؟ انا شو سالفه؟ سولفها بانسيابيه طبيعيه بدون يمين بدون حلفان. فالله تبارك وتعالى ليش اراد للانسان التكريم؟ هل لي فرض علي ان يحترم الرقابه الالهيه؟ والا تتصور الان القوانين الوضعيه تقدر تضبط سلوك الانسان؟ ما تقدر تضبط سلوك الإنسان، شو تسوي عليه؟ يقولون علماء الأخلاق ضوابط أربعة على الإنسان يضبط سلوكه. أول ضابط الضمير اللي هي الفطرة السليمة، هاي اللي عند الإنسان، اللي يسميها القرآن النفس اللوامة، اللي يسميها فرويد الأنا الأعلى، يعني قمة النبل عند الإنسان، يسموه وخز الضمير. ماكو أحيانا هذا وخز عند الإنسان من ارتكب جريمة يظل يحاسب روحه ليش وشلون وشي، وظل قلق 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 للصبح ليش أنا سويت هذه. هذا واحد من الضوابط. الضابط الثاني الضوابط الاجتماعية. سخو احنا بمحيطنا اليوم هنا مو عندنا اكو شيء اسمه عيب، شبابنا يعني يقول لك هذا عيب وهذا ما يناسب وأنا ابن عائلة ابن أسرة، هذا يعتبر ضابط من الضوابط. والقوانين الوضعية الممنوعات، كل دولة عندها ممنوع ومسموح. والضابط الرابع هو الضابط الإلهي، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما تريد تستخلصهم كلهن يتميز ويتألق عندك الضابط الإلهي على كل الضوابط الموجودة. ليش؟ لأنه ضابط الضمير نعم موجود. الله تبارك وتعالى سأله واحد يسألنا يقول الله هم خلق له فطرة سيئة، يعني الحجاج الله خلق أنه الحجاج، المجبرة فرد فكرة، هذول يقولون يعني الله خلق الإنسان وخلق عمله وياه فهو مو ذنبه، الله خلقه قال له أنت قدرك تكون الحجاج وهذا قدرك أن تكون ضحية أنت سعيد بن جبير. هذول منو روج لها؟ روجوا لها الحكام. ليش؟ حتى يخلصون من المسؤولية. من تقول له ليش مجرم؟ ليش تقتل؟ ليش تسفك دماء؟ يقولك مو أني، الله خلقني وقال لي هذه وظيفتك. حاشا لله، الله ما يخلق فطرة ملوثة. منين تتلوث؟ بالمحيط، تتلوث بالبيئة، تتلوث بالعقائد المسمومة والأفكار الشاذة. وإلا سبحان الله خلق الفطر سليمة، وهذا الضمير الموجود عند الإنسان موجود عند كل الناس، لكن مرة تشوف عند نمط من الناس يشتغل بقوة بحيث يمنع الإنسان ضميره يمنعه من ارتكاب الجرم، ومرة لا والله، لأنه يصير عليه استهلاك، يصير عليه ضغط، يصير عليه كثرة ذنوب ومعاصي يضعف مثل باتري السيارة. مو أول ما تروح تشري الباتري هو ما تلحق تحرك السلف السويتش اشتغلت السيارة، لكن من يتعب آخر أيامه شق 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 شو ماكو. نفس الشيء هم الضمير يشتغل يشتغل يشتغل، بعدين إذا هو تمشي يسوي قابلية أهل كبرها أو تجي تجيب له جريمة أكبر من وزنه ما يقدر يتحملها. عبد الملك بن مروان يسموه حمامة المسجد، حمامة المسجد لكثرة ملازمته لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيثرب أو قراءة القرآن. فيما بعد دخلت عليه امرأة من قريش من عماته يعني أدهم يعني، قالت ويحك بلغني أنك تشرب الخمر يا حمامة المسجد. قال والله حتى الدماء شربتها. ليش؟ قالها والله يا عم أنا شريت إذا أدخل بستان وبيجرادة خضراء وأسحقها أظل الصبح منايم، الآن من أشوف يمي الحجاج يقص بالرقاب أتفتح شهيتي للطعام، إذا ما كان ذاك اليوم ما ماكل أقول جيب لي طعام خل أكل. إذا ماتت عند القيم لو ما ماتت، فمو دائما الضمير يشتغل. وهكذا الضابط الاجتماعي مال العيب والفشلة والشيء. هسه احنا ضابطنا الضابط الاجتماعي؟ ايش كثر عندنا ضوابط اجتماعية الآن انسحقت؟ سحقت الضوابط الاجتماعية بعنوان التطور، بعنوان الحضارة. وبعدين هو منين القوانين الوضعية تجيب؟ تجيب شرطة، الشرطة بشر، البشر عرضة للغفلة وعرضة للنسيان وعرضة للرشوة. إذن يبقى الضابط الإلهي هو الضابط الرئيسي. إيش وقت ما الإنسان شعر بأن الله تبارك وتعالى يحاسب باليقظة وبالمنام وبالسر وبالعلن ويشوفه ويسمعه، هذيك الساعة تلقى الإنسان يمشي مستقيم، يلحظ رب العالمين يتابعه، أنا الله يشوفني. علماء الأخلاق يضربون فد مثل راقي جدا، قل أنت لما ترتكب الجريمة، هذه الجريمة من ترتكبها أنت وحدك أكيد مو رأسا تستتر، يسألوك يقولوا لك أنت تعتقد بأن الله يراك أو لا يراك؟ إذا كان يقول الله لا يراني فهو الكفر جحود، وإذا قال الله يشوفني هاي بعد أقوى منها، لأنه إذا طفل أنت تحترمه وتستتر منه، من الله ما تستتر، إذا استهانة بالله لو مستهانة جت ليش توقر الطفل ما توقر رب العالمين؟ فإذا القرآن الكريم يلفت نظرنا يقول وإن عليكم لحافظين كراما. ليش قال كراما قبل أن يقول كاتبين؟ المفروض أن الكاتب أن يكتب بأمانة عندما ينقل حاله أو يقيم حاله أو يناقش، سواء مؤسسة إعلامية، سواء قنوات فضائية، سواء مسؤول يريد يصرح يريد يتكلم عن موقف معين، أن يقيم الموقف على ضوء هو الموقف، مو على ضوء علاقتك بالمتضررين أو المستفيدين، مو على الأساس وعلى الحساب. كراما كاتبين، هذه إحنا وين جاي نعاني منها؟ نعاني منها في عدم الأمانة بالنقل التاريخي. الله يقول لا، هذول الكرام وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هذول يجون يشهدون بما حصل فعلا. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، واصرف عنا كل سوء صرفته عن محمد وآل محمد. اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضها بباب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم من كان مريضا أو عنده مريض، اللهم اشفيه بمريض كربلاء علي بن الحسين. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا المؤسسين لهذا المأتم، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أيها الأفاضل، في الساعة 4:40 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الاستفتاءات. برنامج حضارة الإسلام يأتيكم في الساعة 4:19. أحبتنا الأفاضل، سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:38. بعد الأذان والابتهال سيعاد لحضراتكم برنامج فلسطين اليوم في 54 دقيقة، وفي الساعة 45 دقيقة يأتيكم الكتاب الصوتي. في 16 دقيقة سننصت معا إلى تلاوة مباركة لحزب من القرآن الكريم. برنامج معارج النور يأتيكم أيها الأفاضل في 16:40. أعزائنا المستمعين، في 17:01 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، وبعد ذلك نستمع إلى حلقة أخرى من برنامج قصص الحق، وذلك في 17:07. أتمنى لكم وقتا نافعا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا، وقال عليه السلام: